نرحب بالأستاذ خالد أبو حيط القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم وبمستمعكم الكرام.
حياكم الله سيد خالد. وصلت المساعدات أو بعض المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بالطبع كما شاهد العالم المساعدات دخلت القطاع تحت النيران. ما الذي يعنيه دخول المساعدات في ظل استمرار العدوان؟
بداية لا شك أنه ما يتعرض له أهلنا من قصف ممنهج وجرائم حرب وإبادة قوية، هذه المساعدات التي دخلت هي لا تشكل جزءا يسيرا مما يحتاجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لمدة نصف يوم. يعني في الأيام العادية أهلنا في قطاع غزة يحتاجون إلى 40 شاحنة من المساعدات بمختلف الاحتياجات والمستلزمات، لكن ما دخل أمس البارحة هو 20 يوم، وليس في الأيام العادية بل في أيام التي يحتاجون فيها إلى أكبر كمية ممكنة من المساعدات. معظم هذه المساعدات تضمن بعض المستلزمات الطبية وبعض علب التغذية البسيطة، ولا تتضمن الاحتياجات الأساسية ولا حتى المعدات الطبية اللازمة لعمليات كبيرة التي أهل القطاع بحاجة ماسة إليها. لا شك نحن نرحب من حيث المبدأ بدخول هذه المساعدات، ولكن نطالب أن يكون هذه المساعدات ممر دائم مستمر، فتح معبر رفح بطريقة مستمرة طوال الوقت وطوال الساعة. أما في الطريقة التي حصلت بها المساعدات هي طريقة تأتي تجميلية للكيان الصهيوني، وكأنها تريد أن تعطيه أمام العالم لمحة بأنه يخفف على أهلنا في قطاع غزة، وليس هذا هي الحقيقة وليس هذا هو الواقع. الواقع الذي نشاهده هو واقع القصف المستمر الدموي العنيف، المجازر التي يرتكبها، استهداف المراكز الطبية، استهداف المستشفيات، المجازر وقصف البيوت الآمنة، كل هذا هو الواقع الحقيقي. نحن نقول أن الحل المطلوب الآن هو أولا وقف إطلاق النار، وأيضا جنبا إلى جنب مع إدخال المساعدات الضرورية والطارئة. ثم نقطة أساسية لابد أن ننتبه إليها هنا، أنه لم يسمح بإدخال الوقود، والكل يعلم حاجة المستشفيات الماسة إلى إدخال الوقود من أجل استمرار الكهرباء بهدف تأمين العمليات وبهدف تأمين أجهزة الإنعاش، وإلا فهناك الآلاف من المصابين الذين لهم حرج وقد يستشهدون إذا انقطعت الكهرباء عن المستشفيات في قطاع غزة.
طيب، كما بدأ من بداية العدوان العدو شرع عدوانه بالتلويح بورقة التهجير، ويبدو أن المساعدات التي وصلت إلى القطاع سيتم حصرها في جنوب القطاع، هنا ماذا عن التلويح بالتهجير من جانب الاحتلال، وهل نحن أمام نكبة ثانية؟
نعم، ليس مجرد تلويح، بات واضحا بعد ما قيل أمس في مؤتمر القاهرة وما أعلنه الرئيس المصري بأن هناك مطلب أمريكي واضح منه بفتح مجال في سيناء لاستقبال أهالي غزة. هذا مخطط واضح الإدارة الأمريكية تقوده، الكيان الصهيوني نفذه عبر المجازر، عبر القصف الممنهج وحزمة النار والتدمير الشامل والأرض المحروقة. هم يريدون إخراج قطاع غزة، هم يريدون تهجير أهلنا في قطاع غزة إلى سيناء من أجل تصفية وإنهاء جزء كبير وأساسي في القضية الفلسطينية، ألا وهو المقاومة. هذا هو مشروعهم الحقيقي وهذا مشروعهم الأساسي. هم فشلوا في ذلك، لم يتوقعوا أن يكون هناك موقف عربي صلب، وأكثر من ذلك هم لم يتوقعوا في الأساس أن أهلنا في قطاع غزة لن يتركوا أبنائهم المقاومين لوحدهم، لن يتركوا قطاع غزة، لن نسمح نحن كشعب فلسطيني اكتوى بنار التهجير واللجوء، لن نكرر للكيان الصهيوني ولن نسمح له مجددا أن يخرجنا من أرضنا. نحن سنقاتل في هذه الأرض، نحن أصحاب هذه الأرض. الكيان الصهيوني نعم هناك مخطط بات واضحا بات معلوما بأنهم يريدون إفراغ قطاع غزة، لأنهم يرون أن وجود أهالي القطاع هذا يمثل مشكلة أمنية بالنسبة للكيان الصهيوني. هم يظنون أنهم بهذه الطريقة يستطيعون أن يصفوا القضية الفلسطينية، ولكننا نحدث أنه إذا ما نجح الكيان الصهيوني في هذا المخطط فإن ذلك يعني أن أهل الضفة الغربية سيتم تهجيرهم، وأيضا أهالي المناطق المحتلة عام 48 سيتم تهجيرهم إلى لبنان وإلى سوريا وإلى آخره. الإدارة الأمريكية تدعم الكيان الصهيوني في مخطط تصفية القضية الفلسطينية على قاعدة إخراج جميع الفلسطينيين أو أكبر عدد ممكن منهم إلى خارج فلسطين بين النهر والبحر. ما تقوم به المقاومة الآن هو رأس حربة للدفاع ليس فقط عن أرضها، ليس فقط عن مقدساتها، ولكن أيضا عن الدول العربية المحيطة. نحن نحذر بقوة من هذا المخطط.
طيب، بالرغم من الحديث عن التهجير ومحدودية المساعدات، إلا أن الحديث في الكيان عن الاجتياح البري للقطاع يعني يعتريه الكثير من الإرباك الغموض على مستوى اتخاذ القرار بشأنه. حسب متابعتكم، ما مرد ذلك؟
أولا، المواجهة التي حصلت في 27 الأول أوضحت بكل وضوح العالم كله أن هذا الكيان رغم كل الإمكانات الكبيرة والضخمة التي يمتلكها والتكنولوجيا العالية والأسلحة المدجج بها في بأعتى أنواع التجسس والأسلحة وإلى آخره، لم يستطع أن يواجه المقاومين لمدة 5 ساعات. هناك فرقة كاملة ما يطلق عليها فرقة غزة في الكيان الصهيوني انهارت بالكامل أمام مواجهة بعض المقاومين. هذا وهم كانوا في مدارسهم، وهم كانوا كما يقال في سكناتهم وفي أماكنهم العسكرية، يعني كانوا هم في موقف الدفاع، ومع ذلك انهاروا بصورة دراماتيكية كما شاهدها العالم. وكيف أن هذا الجيش الذي في السنوات الأخيرة كان دائما ما يجدد المناورات لم ينقطع وانهار أمام هجوم من المقاومين، فكيف به إذا دخل إلى قطاع غزة؟ هم يعني يعلمون تماما بأنهم لا يستطيعون السيطرة على القطاع، يعلمون تماما ما ينتظرهم، لذلك هم يخشون. من ناحية أخرى، هم يعرفون تماما أنهم ما لم يقوموا بتحقيق نصر عسكري واضح فإن الكيان الصهيوني على المحك، وجوده على المحك. هذا ما تدركه الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ما يدركه الكيان الصهيوني، بأنه بحاجة إلى نصر عسكري بين، ولكن معطيات الأرض تخالف. نحن نسمع عن الاجتياح البري منذ اللحظة الأولى ومنذ اليوم الأول، ومع ذلك نحن اليوم دخلنا اليوم 15 ولا يزال الكيان الصهيوني واضح أنه متردد. هناك تقارير تقول بأن هناك وحدات كثيرة في الجيش غير مؤهلة، غير قادرة، تشعر بثقة مهمة وتشعر بأنها غير قادرة على تفتيق انتصار حقيقي. ثم هل يستطيع الكيان أن يدخل إلى غزة ويبقى تحت الحرب لمدة 4 في المواجهة الميدانية المباشرة لمدة أشهر كما يروج؟ القادة الصهاينة العسكريين منهم يقولون نحن نخوض حربا قد تمتد لأشهر. هل هم قادرون فعلا على أشهر وفرقة غزة لم تصمد 5 ساعات؟ هناك أسئلة كثيرة، هناك وضع محرج جدا. نحن نعرف أن الوضع دقيق جدا، ولكنه دقيق ليس فقط على أهل غزة، ولكنه أيضا دقيق على الكيان الصهيوني نفسه، وأن خسارته لهذه المعركة قد تعني انهيارا كاملا وسريعا جدا لهذا الكيان.
طيب، من ماذا عن معادلة المقاومة في ظل استمرار العدوان؟
المقاومة واضحة ومبادئها واضحة جدا، نحن نريد وقف فوري للعدوان. هذه هي المعادلة. على الكيان الصهيوني أن يختار، إما أن يذهب إلى حرب شاملة، إلى حرب برية، وينتظر ما سيلاقيه في الميدان وليدع الميدان يحسم هذه المعركة، وإما عليه أن يوقف الحرب الآن ويتجرع الصفعة التي تلقاها في السابع من تشرين أول. هذه هي الخيارات الآن المطروحة. والولايات المتحدة الأمريكية نحن نعتقد أنها بجلفها وبكبريائها وبوقاحتها وضعت نفسها ووضعت الكيان الصهيوني أمام هذا المحك. للأسف من يدفع ثمن هذه السياسة الرعنة، من يدفع ثمن السياسة التي تقوم على الاستكبار وتقوم على القتل والانتقام الدموي من الأطفال والنساء، هم شعبنا، هم أهلنا، ولكن نحن نرى أن هذا هو الثمن الذي ندفعه، وأهلنا في غزة صامدون صابرون، وهم يعرفون تماما الثمن الذي يدفعونه.
طيب سيد خالد، عذرا على قطع كلامك، ماذا عن إطار وحدة الساحات في معادلة المقاومة؟ هناك اليوم أكثر من 80 شهيد حتى الآن في الضفة الغربية.
في الضفة الغربية هناك أيضا مواجهة يومية تجري في جنوب لبنان، هناك أكثر من ساحة تتحرك. نحن برأينا أن الاحتمالات كلها مفتوحة. نحن كحركة الجهاد الإسلامي وقوة مقاومة فلسطينية نحن نقوم بواجبنا، من حقنا أن ندفع عن أرضنا بكل الوسائل ومن أي مكان نرى أن هناك ضرورة لكي نتحرك منه سنتحرك. أهلنا في المخيمات، أهلنا في الضفة، أهلنا في المناطق 48، نحن كلنا شعب واحد، سندافع عن أنفسنا. وأيضا نحن ننتظر ونحن نراهن بأن هذه المعركة لا يستطيع الكيان الصهيوني خوضها، وكما قلت الخطر الذي يتهدد ولا يتهدد فقط الشعب الفلسطيني ولكنه يتهدد جميع الدول. ونحن ندرك تماما بأن إخواننا في المقاومة في محور المقاومة في كل الأماكن، فهم سيتحركون وفقا لما يرونه ضروريا.
شكرا لك الأستاذ خالد أبو حيط القيادي في حركة الجهاد الإسلامي.
شكرا جزيلا لك.